أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبارك لكم إخوتي وأخواتي هذا الشهر المبارك، الشهر العظيم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان في خطبته المباركة المعروفة. هذا الشهر وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة. التنفس أمر تلقائي طبيعي للأحياء، والإنسان لا يستثنى منها، فعن طريق الشهيق والزفير يوصل الأكسجين إلى الدم إلى رئتيه، ويدفع القسم الذي لا يرغب فيه، وبهذا ينشط الدم في دورته ويستطيع أن يفعل كل الأجهزة. في شهر رمضان هذا العمل التلقائي يتبدل إلى عبادة، يتبدل إلى تسبيح. وتعلمون بحمد الله تبارك وتعالى من خلال قراءتكم للقرآن الكريم أن التسبيح ورد في القرآن الكريم على نماذج وصيغ مختلفة. يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح اسم ربك، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى آخره. فإذا تقديس الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن العيوب وكونه أعلى وأجل من أي أن يوصف، من أن يوصف من قبل عباده بشيء، فهو أكبر بمعنى أعظم وأكبر من أن يوصف. هذا المعنى، هذا التسبيح الذي يشاركنا فيه حتى الطير والموجودات كلها. الله تبارك وتعالى يقول أنفاسكم في هذا الشهر العظيم تسبيح. فلنعرف عظمة هذا الشهر، ونعرف كيف أن الله تبارك وتعالى يمن علينا جميعا بهذه النعم وهذه المنن السابقة. ونومكم فيه عبادة، الصائم يجوع ويعطش ويتعب فيخلد إلى الاستراحة. هذه الاستراحة أيضا طبيعة المزاج وطبيعة البدن تستطيع ذلك، لكن شهر رمضان يمتاز بأن النوم للصائم يعتبر أيضا عبادة. وإذا كانت العبادة ربما يدخلها الرياء الذي يبطل العمل، فإن النوم عبادة لا يدخلها الرياء في شهر رمضان، لأن الإنسان غير منتبه لتبديل قصده من التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلى سفاسف الدنيا، وإنما هو في حالة من النوم والسبات. إذن إخوتي وأخواتي، لنغتنم هذه الفرصة العظيمة ولننتبه إلى أن الله جل وعلا وصف هذا الشهر بقوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. تتجلى عظمة هذا الشهر بأنه شهر أنزل فيه القرآن الوحي الإلهي على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قلبه المبارك، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ماذا نستفيد من القرآن؟ لا شك من أجلى مصادق القرآن والاستفادة منه التلاوة تلاوة القرآن، قراءة القرآن. ففي الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ ورقة، يعني أنه بمقدار ما يتلو الإنسان المؤمن في شهر رمضان وفي غيره من الشهور يقرأ القرآن، فإنه يوم القيامة يزداد علوا ويرتفع وترتفع درجته بمقدار تلاوته للقرآن. اقرأ ورقة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد أحدكم أن يحادث الله تبارك وتعالى، أن يتكلم مع الله تبارك وتعالى، فليقرأ القرآن. ففي الحقيقة قراءة القرآن، تلاوة كتاب الله المنزل في حد ذاته، هذه القراءة وهذه التلاوة تعتبر محادثة مع الله رب العالمين، اللطيف الخبير العظيم المنان الوهاب. هناك حسب التجربة من تستأنس لحديثه، وهناك من الناس من تضجر ولا ترتاح لحديثه والمحادثة معه. أي محادثة ألطف وأكثر سخاء وحلاوة وطيبة من أن تحادث رب العزة والجلال؟ فإذا أردت أن تدخل في حوار مع الله تبارك وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعليك بقراءة القرآن. هل تكفي قراءة القرآن لوحدها أم لا بد من التأمل والتدبر؟ قطعا الله تبارك وتعالى يقول بصراحة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ معنى ذلك أن الذي يقرأ القرآن ولا يتدبر في آياته ولا يتعمق ولا يحاول أن يغوص في اللآلي والجواهر التي وراء هذه العبارات، وراء الألفاظ، وراء الآية، الذي لا يتدبر كأن على قلبه قفل لا يستطيع أن ينفذ إلى صميم المعنى والمحتوى والمغزى. لاحظوا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما أراد أن يشرح آية بهذه المناسبة، والآية قوله تعالى: الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يفسر حق التلاوة، لأنه قد تكون التلاوة سطحية، مرور عابر، لقلقة لسان، وقد تكون التلاوة تلاوة حقة. وهذا ما ورد في الآية الشريفة: الذين آتيناه الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشرح هذه الآية بقوله: يرتلون آياته. والترتيل عبارة عن القراءة بصوت حسن، يعني لا يسرع الإنسان في القراءة، ويريد على سبيل المثال في خلال نصف ساعة أن يختم جزءا كاملا من القرآن، ففي مجموع شهر رمضان يكون قد ختم القرآن كله. هذا عمل جيد محبذ، ولكن إذا استعجل الإنسان وكان هدفه أن ينهي التلاوة، مع الأسف نعم هناك من يستعجل ويحاول أن ينتهي من التلاوة بسرعة، كما أنه حينما يذهب إلى الصلاة أو إلى المسجد ينتظر اللحظة التي يريد أن يفرغ منها من صلاته أو من المسجد، كأنه يفر من سجن ينطلق من القيود التي هي مفروض عليه. لا، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول يرتلون آياته، طبعا وهذا تطبيق لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو قراءة القرآن بصوت حسن وبتأني. بعد، ويتفهمون معانيه، يعني اللفظ دائما جسر إلى المعنى، فالتلاوة والتعبير اللفظي والقراءة هذه إنما هي أداة وجسر للوصول إلى المعنى، إذن ويتفهمون معانيه. النقطة الثالثة، ويعملون بأحكامه. نحن نعرف أن في القرآن الكريم أوامر مشددة تعبر عن الواجبات، وأوامر ترجيحية تعبر عن المستحبات، هناك نواهي تأكيدية تتعلق بالأمور المحرمة، وهناك أقل درجة منها وهي المكروهة. فإذن ويعملون بأحكامه، يعني إذا كانت هناك واجبات مستحبات يعمل الإنسان بها، وإذا كانت هناك محرمات من قبيل شرب الخمر، من قبيل السرقة، من قبيل الكذب، الغيبة، النميمة وغير ذلك من الأحكام التي جاء النهي الأكيد عنها في القرآن الكريم. فإذا عملنا بالأحكام بالواجبات عملا وتطبيقا إيجابيا، وبالمحرمات للحذر منها والابتعاد عنها، حينئذ هذا هو المقطع الثالث الذي يؤكد عليه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن المطلع الأول هو عبارة عن الترتيل، الثاني تفهم المعنى، ثالثا العمل بالأحكام. بعد، ويرجون وعده. نجد في القرآن الكريم الكثير من الوعود، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، أو هناك كثير من الآيات الأخرى في نفس السياق أن المحسن الله تبارك وتعالى يعده بالفضل الكبير، والصابر على البلاء كذلك إلى آخره. إذن ويرجون وعده، يعني مثل ما الطالب يأمل ويرجو بصبر وبفارغ الصبر أن يجتاز الامتحانات بنجاح وأن تكون له الدرجة العليا في الامتحانات، يرجو ذلك. إذن المؤمن حينما يقرأ القرآن يرجو أن يصل إلى المواهب التي وعد الله تبارك وتعالى عباده الصالحين إذا عملوا على طبق أوامره. ووعوده الله تبارك وتعالى أصدق الواعدين، أصدق من يعد. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في خطبة همام يصف المتقين، وهو إمام المتقين، ومن اللطيف أن نعرف أن إمام المتقين كيف يصف المتقين. في هذه الخطبة المعروفة بخطبة همام الذي سأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه وقال له صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، الإمام ألقى خطبة عظيمة حقيقة من روائع بيانه، وكل بيانه رائع. يذكر 10 نقاط، والسابع والثامن من هذه النقاط العشرة في ضمن الخطبة يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. لا يقول الإنسان بأن هذه كلمات يعدنا الله تبارك وتعالى أو يتوعدنا بالعذاب والعقاب، وإنما الإحساس الفعلي كأنك جزء تعيش حالة الجنة، وهذا معنى ويرجون وعده ويخشون عذابه طبعا والشق الآخر من هذه المسألة، ويتمثلون قصصه. لقد كان في قصصهم عبرة، القصص التي يذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لداود، لأيوب، لإبراهيم، لبقية الأنبياء، للأمم السالفة، لأولئك الذين اعتدوا، لفرعون. هذه إنما هي للعبرة. قصة يوسف عليه السلام، لقد كان في قصصهم عبرة. إذن يتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله. هناك أمثال قرآنية الله تبارك وتعالى يشرحها بصورة لوحة جميلة جدا، فيشرح الإنفاق الذي يكون ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى وفضله العميم وتقربا إليه بصورة، وفي مقابل ذلك من ينفق للرياء وللتظاهر. صورة جميلة جدا موجودة في، أو الأمثلة الأخرى التي نجدها في القرآن الكريم. إذن ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه، طبعا سبق أن بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه ذلك. بعدين الإمام بعد أن ذكر الجانب الإيجابي يذكر الجانب السلبي، يعني ينفي تلك التلاوة الخالية من هذه الصفات والمزايا، فيقول: ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه. في النهروان الذين خرجوا لحرب الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في النهروان الخوارج، كان فيهم من يقضي ليله بتلاوة القرآن. نعم، يقرأ القرآن بحلاوة برقة حافظا عن ظهر الغيب. ولكن نعرف أن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأن سلوك الإنسان إذا لم يكن مطابقا للقراءة والتلاوة ولما يقرأ وينشد، فالقرآن يلعنه بدل أن يستحسن عمله. إذن يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه. القرآن يتكون من 30 جزء، كل جزء يتكون من حزبين، في هذه هناك الأعشار والأخماس حسب بعض التقسيمات التي ترد للقرآن وأحيانا تطبع في بعض المصاحف. لا، ليس هذا هو المطلوب. لماذا؟ لأن حفظ الألفاظ من دون الالتزام بالمعاني لا ينفع شيئا. ولذلك يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده. إذن أول الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين الجانب الإيجابي، ثم يذكر الجانب السلبي يعني التلاوة الخالية من الروح، ثم ينتهي لكلمة الفصل الأخيرة ويقول: وإنما هو تدبر آياته. وبعدين يقول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن المحور الأساسي بالإضافة إلى التلاوة والقراءة، المحور الأساسي لي أن يواظب الإنسان كما في بعض الأحاديث أن يواظب على الأقل تلاوة 50 آية في اليوم الواحد. 50 آية أحيانا تكون الآيات قصيرة يمكن قراءتها في دقائق، دقيقتين أو 3، وأحيانا تكون الآية طويلة أو فيها مزيج من الآية الطويلة والآية القصيرة فتستغرق وقتا أكثر من ذلك. افتتاح اليوم بتلاوة القرآن على الأقل 50 آية من الأمور التي أكد عليها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بالنسبة إلى بداية الصباح. بالنسبة إلى المساء، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يستغرب من التاجر الذي يخرج لكسبه وتجارته والحصول على رزق يومه ونفقة عائلته، كيف يرجع إلى داره في المساء وقبل أن ينام لا يقرأ شيئا من القرآن. وهنا إخوتي وأخواتي لاحظوا الفرق بين تجارة الدنيا وتجارة الآخرة. الكاسب حبيب الله والتاجر مرزوق، ولكن هذه التجارة يا حبذا وما أحلاها إذا ارتبطت وتوثقت بتجارة الآخرة أيضا. وأي تجارة أفضل من هذه الرواية ومن هذا الحديث الذي سأتلوه عليكم. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: ما يمنع التاجر حينما يرجع إلى بيته وقبل أن ينام أن يقرأ بعض سور القرآن، فإنه إذا قرأ القرآن كانت له بتلاوة كل آية 10 حسنات تضاف إلى صحيفة عمله، وتمحى عنه 10 سيئات من صحيفة عمله. إذن لنغتنم هذه الفضيلة ولنغتنم ذكر الله تبارك وتعالى، لأن شهر رمضان هو ربيع القرآن، الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. حينما نسمع بأن ليلة واحدة ليلة القدر يقول الله جل وعلا عنها بأنها خير من 1000 شهر، يعني 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر، والقرآن نزل في هذه الليلة المباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. إذن خصوصية شهر رمضان أنه ربيع القرآن، أنه شهر نزل فيه القرآن الوحي الإلهي، وحري بنا جميعا أن نقرأ القرآن ونتلوه حق تلاوته كما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ونتدبر في آياته، وبذلك ننال رضوان الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.